أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين. كل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا اليوم من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. مرة ثانية أرحب بكم معي. كانت دراستنا في الحلقة السابقة منصبة على القداسة العملية التي يريد الله أن يراها في حياة شعبه، وذلك من خلال الأصحاح 18 من سفر تأملنا اللاويين. سنتأمل اليوم في الأصحاح 19 من اللاويين. ما زلنا في القسم من سفر اللاويين الذي يشرح الوصايا العشر بمصطلحات الحياة الاجتماعية للأمة. إنه قسم عملي للغاية. ناموس الله موجود ليخبرنا بما يلي: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. كان هذا أساس كل أوجه حياة الشعب. الله يريد أن تهيمن قداسته على كل مناحي الحياة اليومية، وهذا ما نحتاج أن ندركه اليوم. الأمر ليس نظريات يا أخي، فالله يريد أن يدخل إلى أعماق جوانب حياتنا. الناموس لا يمكنه أن ينتج القداسة التي يتطلبها، كان يطالب دون أن يزود. الناموس يكشف عن البر، ولكنه يطالب بمستوى ليس في متناول البشر. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وكم هو رائع أن الله أعطانا روحه القدوس ليسكن فينا. هذا هو المحرك الذي نحتاجه لعيش مسيحي قويم. ترد عبارة أنا الرب أو أنا الرب إلهكم حوالي 16 مرة في هذا الأصحاح. الله يرسم الخط الفاصل بين الخطأ والصواب، وهو الوحيد القادر على التمييز بين الطاهر والنجس. سنقرأ أولا من العدد الأول وحتى 12 من الأصحاح 19.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم. تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي، أنا الرب إلهكم. لا تلتفتوا إلى الأوثان، وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم، أنا الرب إلهكم. ومتى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها، يوم تذبحونها تؤكل وفي الغد، والفاضل إلى اليوم الثالث يحرق بالنار، وإذا أكلت في اليوم الثالث فذلك نجاسة لا يرضى به، ومن أكل منها يحمل ذنبه، لأنه قد دنس قدس الرب، فتقطع تلك النفس من شعبها. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، ولقاط حصيدك لا تلتقط، وكرمك لا تعلله، ونثار كرمك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدكم بصاحبه، ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك، أنا الرب.
الله يعطي هذه الإرشادات لموسى معطي الناموس، وهو يتوسع في جزء من الوصايا العشر. الله كان وما زال يطالب بسلوك مقدس على أساس واحد، وهو أنه قدوس. فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله، يقول بولس. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
كانت هذه الآية من رسالة بطرس الأولى. الفرق الكبير بين السلوك المطلوب تحت الناموس والسلوك المطلوب تحت النعمة اليوم هو وجود الدافع المحرك في شخص الروح القدس الحال في المؤمن. نحن الآن مرتبطون بالمسيح الحي وليس بآدم أو الناموس، ولهذا علينا أن نسعى لنرضي المسيح. تحت الناموس حاول الناس أن يحفظوا الوصايا بجهودهم الخاصة، ولكنهم تعلموا أن الجسد يفشل. بالمقابل نحن نمتلك روح الله في داخلنا. تقول رسالة روميا: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. لم يصل الناموس أبدا لهذا الحد، أما ابن الله فيريد أن يرتقي بنا لهذا المستوى. والآن يشدد الله على الوصايا التي تتعلق بجوانب في حياتهم هم ضعيفون فيها، والتاريخ يشهد بخرق الشعب لوصايا السبت وتجنب الأوثان وتقديم العطاء للرب. الله يطلب منهم أن يكونوا قديسين في حياتهم اليومية. ليس من الغريب أن يبدأ الله بالحديث عن طاعة الأب والأم، لأنهما يقفان في مكان الله بالنسبة للأولاد، حتى يتعلم الأولاد طاعة الله من خلال طاعة الوالدين. ثم طلب أن يحفظوا السبوت. كان الله يطلب سبع وقت الإنسان وعشر ممتلكاته. هاتان الوصيتان تضمان التقسيمين الرئيسيين للوصايا العشر. هناك واجب نحو الإنسان وواجب نحو الله. لم يرتكز ناموس السبت على أساس أدبي، بل كان وصية واجبة للشعب القديم، ولكنهم في ارتدادهم رفضوا أن يحفظوا السبوت، قائلين: متى يمضي رأس الشهر لنبيع قمحا والسبت لنعرض حنطة، لنصغر الإيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. كان عليهم حتى ألا ينظروا إلى الأوثان ولا يلتفتوا إليها، لأنها كانت مغرية للنظر. مرة أخرى نجد أن ذبيحة السلام كانت اختيارية، ومع ذلك كان على مقدمها أن يلتزم بحذافير الطقوس. أي انحراف عن ذلك كان يقضي بدفع الثمن أمام الشعب قدوة لهم. كثيرون اليوم يظنون أنهم يستطيعون القيام بعمل الله كيفما يشاءون، وأن لهم مطلق الحرية، لا سيما إذا كانوا يعطون الكثير من أموالهم لهذه الخدمة. ولكن كلا يا صديقي، علينا أن نخدم الله بشروط الله. الأمر اختياري وتطوعي، هذا صحيح، ولكن إذا ما أردنا أن نقوم به فيجب أن نفعل ذلك وفقا لنواميس الله، تماما كما كانت تقدم ذبيحة السلامة الاختيارية. للأسف يقوم الكثيرون بتقديم الأعذار لطريقة عمل الأعمال التطوعية، ولكن الله يقول: إذا أردت أن تعمل شيئا لي فاعمله بطريقة صحيحة. لا تحاول أن تعمل عمل الرب دون إتقان، دون أن تضع كل قلبك وحواسك فيه. ثم نرى بعد ذلك عناية الله بالفقير. الله لا يشجع التسول، فهو لا يريد أن يجلس الناس وينتظر الإحسان. كان يهتم بالفقراء بتوفير مجال العمل لهم. الله مشغول بأمر المسكين والغريب، ويجب أن يزرع هذه المشغولية في قلوب شعبه حتى إذا جمعوا الحصيد وضموا المحصولات فلا ينسوا المسكين والغريب. فالحاصد الذي يجمع غلته وملتقط الكرم الذي يجني ثمره لا يجب أن يجمع كل ما في زوايا الحقل أو الكرم ويظهر شحا وبخلا، بل يجب أن يترك لقاط الحصيد ونثار الكرم كرما منهما وإحسانا ورأفة بالمسكين والغريب، حتى يفرحا بغنى الله الذي أمامه شبع وفي يمينه نعم، الذي يفتح يديه فيشبع كل حي رضا. وطريقته هذه جعلت الغني والفقير يعترفان بيد الله المنعمة. في العدد الحادي عشر نرى صياغة للوصيتين الثامنة والتاسعة: لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور. الاحتيال هو نوع من أنواع السرقة حسب قوانين الله. في العدد الثاني عشر نرى الوصية الثالثة: اسم الله قدوس، ويجب أن يظهر رجل الله القداسة في الأعمال والصفقات التجارية.
أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا من العدد الثالث عشر وحتى الثاني والعشرين من الفصل التاسع عشر.
لا تغصب قريبك ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة، بل اخش إلهك، أنا الرب. لا ترتكب جورا في القضاء، لا تأخذ بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير. بالعدل تحكم لقريبك، لا تسعى في الوشاية بين شعبك، لا تقف على دم قريبك، أنا الرب. لا تبغض أخاك في قلبك، إنذارا تنذر صاحبك، ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك، أنا الرب. فرائضي تحفظون، لا تنزي بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. وإذا اضطجع رجل مع امرأة اضطجاع زرع وهي أمة مخطوبة لرجل، ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها، فليكن تأديب، لا يقتلا لأنها لم تعتق. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه إلى باب خيمة الاجتماع، كبشا ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن بكبش الإثم أمام الرب من خطيته التي أخطأ، فيصفح له عن خطيته التي أخطأ.
علينا أن ندفع أجر أي إنسان يعمل لدينا. إذا أردنا أن نعرف أفكار الله من جهة تصرفات كهذه، فعلينا أن نسمع لصوت الوحي على فم يعقوب في رسالته: هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. ثم يتابع: حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. الرب يسمع صراخ البائسين من الفعل المأجورين، وها هي عواطف محبته وعنايته بهم ظاهرة في أحكامه التي دونها لشعبه. والقلب الذي لا يذوب حنانا إزاء هذه النعمة الظاهرة من الله عليه أن يسير بمقتضى الأحكام المدونة هنا، لأن الله لا يرضيه أن تتقسى قلوب الأغنياء بما يجمعونه من ثروة في خزائنهم إلى حد إهمال نداء المسكين وصم الأذان عن صراخ الأجير المهضوم حقوقه. ما ألطف عناية الله الذي يسكن الأبدية ويتنازل لمشاركة الأجير المسكين في أفكار قلبه، وهو القدير العليم بما في صدر ذلك العامل الذي ينتظر ثمرة تعبه وعرق جبينه. لا يليق بصاحب العمل أن يصرف الأجير بقلب جريح فيجرح معه قلوب زوجته وأولاده أيضا، بل عليه أن يبذل كل الطرق حتى يصرف له ما يستحقه. وقد احتمل عناء العمل وحر النهار لكي يريح عائلته، فلا يصرفهم إلى فراشهم يتضورون من الجوع. لا تشتم الأصم، وقدام الأعمى لا تجعل معثرة. يا لها من أشياء فظيعة، إذ كثيرا اليوم ما يستغل بعض الذين فقدوا الرحمة المعوقين لتحقيق أغراض طماعة. من جهة أخرى نلاحظ قلب الله الرقيق تجاه الضعيف والمغلوب على أمره والمعوق. ثم ينطق الله بكلمة موجهة لجميع القضاة الذين يجلسون على كرسي القضاء: يجب أن يفهموا ضرورة إجراء الحكم حسب طريقة الله. كتب شكسبير وقال: السماء فوق الكل، وفيها قاد لا يمكن أن يفسده أي حاكم أو ملك. أما سقراط الحكيم فقد قال: أربعة أشياء تخص القاضي: السمع بدماثة، الإجابة بحكمة، الاعتبار بتعقل، والقرار بلا تحزب. بعد ذلك يأتي الحديث عن الوشاية، وهي أمر مكروه. من الأفضل الالتزام بالصمت إذا كان قول الخبر، وإن كان حقيقيا، يدمر قريبك وسمعته. قال أحدهم: قد لا تصدق كل أمر تسمعه، ولكنك قد تكرر قوله. لا تقف على دم قريبك، ذلك يعني القتل، والرب يسوع جمع الكراهية مع القتل. الجواب على كل هذه النواهي السلبية موجود في الأمر الإيجابي التالي: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. حقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. هذه صور ليعلمهم عدم خلط الخطأ بالصواب. يقول بولس: لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. ويسوع قال: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. بعد ذلك يرجع بنا إلى الوصية السابعة: هل يوافق الله على العبودية؟ كلا، الله يعترف بالموقف الخاطئ الذي أوجدته قلوب البشر المتحجرة، كما فعل مع الطلاق. وكان الأمر يعتبر خطية من جهة الإنسان، وكان عليه أن يحضر ذبيحة إثم. ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها، ثلاث سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. الدرس الروحي من وراء عملية تقليم الأشجار هذه هو أن أول الثمار تخص الله، وأن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح التاسع عشر بدءا بالعدد السادس والعشرين:
لا تأكلوا بالدم، لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لا تقصروا رؤوسكم مستديرا، ولا تفسد عارضيك، ولا تجرحوا أجسادكم لميت، وكتابة وسم لا تجعلوا فيكم، أنا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا، لئلا تزني الأرض وتمتلئ الأرض رذيلة. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتتنجسوا بهم، أنا الرب إلهكم. من أمام الأشيب تقوم وتحترم وجه الشيخ وتخشى إلهك، أنا الرب. وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه، كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر، أنا الرب إلهكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل، ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق تكون لكم، أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر، فتحفظون كل فرائضي وكل أحكامي وتعملونها، أنا الرب.
إرشادات هامة وعملية موجودة في هذه الآيات. هناك ست وصايا تدين التعامل بالسحر والخرافات. كان عليهم ألا يتصرفوا كالوثنيين عندما يموت أحد أقربائهم. أما السبت فهو علامة العلاقة بين الله والشعب القديم، وكان يجب حفظه. التعامل مع السحر والأمور الشيطانية أمر ممنوع حسب الكتاب المقدس، واحترام الأكبر سنا واجب. كان يجب احترام الغريب وإظهار اللطف تجاهه، متذكرين أنهم كانوا غرباء في أرض مصر. الأمانة والنزاهة في الصفقات التجارية وعدم الغش في الموازين، هذا ما يميز أولاد الرب عن أولاد العالم.
الله هو الرب، وهذا سبب كاف للطاعة. وهل لديك ما تزيد عليه مستمعي؟